بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب، نكون فيه بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، لنعرض ما لدينا من رسائل على سماحته ليتفضل بالإجابة عليها مشكورا. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من أخت يمنية تقول في رسالتها: أنا سيدة أمية لا أعرف القراءة ولا أحفظ من القرآن الكريم سوى قصار السور، وعندما يدخل شهر رمضان المبارك أصلي صلاة التسبيح طوال الشهر لمدة 15 سنة، أصليها وسمعت فتوى في برنامجكم هذا تقول إن هذه الصلاة ليست مشروعة وأنها بدعة، فامتنعت عن هذه الصلاة لمدة 2 عامين، ولكنني سمعت من أحد رجال الدين أن من صلاها في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمره مرة أن له أجر كبير، وعندما يدخل شهر رمضان هذا العام عدت وصليتها. الآن أرجو منكم توضيح ذلك أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فصلاة التسبيح ورد فيها بعض الأحاديث، ولكن عند أهل التحقيق في أحاديث ضعيفة لا تصح، فلا ينبغي فعلها، وما مضى باجتهادك فلك أجره إن شاء الله، أما المستقبل فننصح لك أن لا تفعلي، لأن أحاديث صلاة التسبيح غير صحيحة، بل هي شهادة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. نعم،
بارك الله فيكم. تقول هذه الأخت: لي أخ قدم من اليمن لأداء مناسك العمرة، وذهب إلى مكة واعتمر، وذهب بعد ذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف، وعندما حان وقت سفره عاد مرة أخرى إلى مكة المكرمة وأدى العمرة بطواف واحد، أي لم يطف طواف الوداع لجهله بذلك، وسافر في نفس ذلك اليوم الذي اعتمر فيه، ماذا يلزمه الآن وهو في اليمن؟
العمرة ليس لها طواف وداع وليس عليه شيء، إن طاف الوداع فهو أفضل، ولا ليس هناك شيء واجب، هذا هو الصحيح، هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن العمرة ليس لها وداع، وإنما الوداع الواجب للحج خاصة، فليس على أخيه شيء، والحمد لله. نعم،
بارك الله فيكم. تقول هذه الأخت السائلة من اليمن أيضا: لي ابن موظف عند صاحب مال، وليس له راتب شهري معين، لأنه كلما احتاج شيء من المال أعطاه إياه، ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدناه حوالي 100,000 ريال، لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله يتاجر بها، يعني لا يعطي لابنها مالا، إنما ماله من حق يجعله ضمن ماله أي التاجر، وعند إخراج الزكاة قال ابني للتاجر: كم لي عندك حتى أدفع زكاة مالي؟ قال التاجر: أنا الذي سأزكي مالك مع مالي.
هذا العامل يجب أن يعين له راتب معين، وليس له أيام هكذا من دون راتب معين، لأن هذا يؤدي إلى النزاع والخصومة، ولأنه راتب مجهول وأجر مجهول فلا يجوز، فالواجب أنه يعين له راتب معين يصطلحان عليه، وبعد ذلك هو الذي يزكيه، كل ما حال عليه الحول زكاه صاحبه العامل، وإذا اصطلح عما مضى بشيء معلوم فإنه يزكيه العامل بعد أن يحول عليه الحول. نعم،
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: حدث وأن أصبت بمرض ونذرت إن شفيت منه أن أصوم 15 يوما لله عز وجل، ولم أحدد في أي وقت، وقد شفيت والحمد لله، وبدأت الصيام في شهر رجب وصمت 5 أيام وتعبت، ثم صمت 5 أيام في شعبان وتعبت، وبعد رمضان أنا متعودة أن أصوم 6 من شوال، فأسأل: هل أصوم 6 من شوال أولا ثم أصوم النذر أم ماذا؟
عليك أولا أن تصومي بقية النذر ثم تصومي 6 من شوال إذا تمكنت من ذلك، وإن تركت فلا بأس، لأن الصوم 6 شوال مستحب وليس بواجب، أما الصوم على النذر فشيء واجب فريضة، فالواجب عليك أن تبدأ بالفريضة قبل النافلة، وإذا كنت قد نويت التتابع، أنك تصومين 15 متتابعة فلا بد من صومها متتابعة ولا يجزي تفريقها، بل عليك أن تصوميها متتابعة والصوم السابق يلغو. أما إذا كنت ما نويت متتابعة فقد وجب عليك الباقي، وخمسة أيام تصومينهن إن شاء الله وانتهى الأمر. ولا ينبغي لك أن تنذري بعد ثابة، النذر ما ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا لغير المريض، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري في الصحيح. فإذا نذر الإنسان صوم أيام محدودة أو صلاة ركعتين أو صدقة بكذا من المال لزمه أن يوفي بما نذر من الطاعات، لأن الله مدح المؤمنين فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولأن الرسول أمر بالوفاء، من نذر يطيع الله فليطعه، لكن ليس له أن ينذر ولا ينبغي له النذر لما سبق من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. النذر ليس هو سبب للبر ولا سبب لحصول الحاجة المطلوبة، فلا حاجة إلى النذر، ولكنه شيء يكلف به الإنسان نفسه ويستخرج من البخيل، ثم بعد هذا يندم ويتخلف بعد ذلك ويود أنه لم ينذر. فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق بالناس وأنفع للناس، وهو النهي عن النذر. نعم،
بارك الله فيكم. أخيرا تقول الأخت السائلة من اليمن: هل إزالة الشعر من جسم المرأة حرام، خصوصا الوجه واليدين؟ وإذا كان هذا الشعر يسبب لها حرج في وجهها، هل عليها ذنب إذا أزالته من نواصي وجهها أو حواجبها بمقص أو موس حلاقة، وخصوصا أن اللعنة أتت في الحديث للنامصة والمتنمصة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الشعر في البدن له أقسام ثلاثة، له أقسام ثلاثة في حق الرجل والمرأة: شعر لا يجوز أخذه ولا قصه ولا حلقه كلحية الرجل وحواجب المرأة، ليس المرأة أن تأخذ حواجبها لا بقص ولا غيره، وليس لها أن تأخذ شعر وجهها المعتاد، لأن الرسول لعن النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، الشعر المعتاد. أما إن كان غير معتاد كان لحية للمرأة شعر المرأة فلا مانع أن تأخذ ذلك لما فيه من التشويه. وهكذا لحية الرجل ليس له أخذها، لا يحلقها ولا يقصها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. القسم الثاني شعر مأمور بأخذه في حق المرأة والرجل جميعا، وسنها يؤخذ، وهو شعر الإبط وشعر العانة وشعر الشارب، هذا يؤخذ، ينتف الإبط، السنة نتف الإبط للرجل والمرأة، وإن زاله بغير النتف فلا بأس. هكذا العانة والشعرة التي تحول الفرج يشرع أخذها بالحديد بالموسى أو بالمكينة، هذا هو الأفضل. وإن أخذها بغير ذلك يعني شيء من الأدوية التي تزيل الشعر فلا بأس، حق الرجل والمرأة جميعا. وهناك شعر الشاب للرجل السنة قصه، كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: غصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. وكذلك قلم الأظهار يشرع للرجل المرأة قلم الأظهار، ولا ينبغي أن يترك ذلك أكثر من 40 ليلة، ما ينبغي للرجل ولا المرأة ترك شعر الإبط ولا العانة ولا الأظهار أكثر من 40 ليلة، وهكذا الرجل لا يترك الشارب أكثر من 40 ليلة، بل يشرع للجميع أخذ ذلك قبل 40 ليلة، قص الشارب قلم الظهر نفس الإبط حلق العانة قبل أتمام 40 ليلة، هذا هو المشروع. القسم الثالث شعر آخر غير هذا، مثل شعر السيقان، شعر العوض، شعر البطن، شعر الصدر، هذا لم يرد في الشيء فيما نعلم، فمن تركه فلا بأس، ومن أخذه فلا بأس، من أزال بشيء فلا بأس، ومن تركه فلا بأس، فله فيه واسع إن شاء الله. نعم،
أثابكم الله. هذه رسالة من المرسلة ميم ميم فاء من مكة المكرمة، وهي رسالة طويلة تقول فيها: أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عام، متزوجة من رجل طيب مطيع لأوامر الله، أنجبت منه طفلين أعيش معه في سعادة ولله الحمد، وقبل زواجي كنت نعم الفتاة المطيعة لأوامر الله تعالى، إلا أن حالي هذه تغيرت منذ حوالي 8 سنوات، فقد أصبحت نفسي تأمرني بالسوء وتجعلني أرتكب ذنوبا تخرج من الملة، وأصبحت أعيش وأعاني من ضيق في صدري وقلق وحيرة واضطراب، إلا أنني أعود فأستغفر الله عز وجل وأتقرب إليه بشتى القربات، فتأتيني أيام أحس فيها بالأمن والراحة، لكن سرعان ما تذهب تلك الأيام فأعود للذنوب مرة أخرى وكأنني لا أستغني عنها، ثم يصيبني ضيق وقلق وأبكي وأصبح حزينة بائسة وأخفي ذلك عن أهلي وزوجي. والآن يا فضيلة الشيخ أنا أخشى أن أكون من أهل النفاق لأنني أخفي ذنوبي ولا أظهرها، وأفكر في الموت وما سيؤول إليه مصيري، وأخشى عقاب الله عز وجل، وأحيانا أقول هل أنا ممن كتبهم الله من الأشقياء في الدنيا والآخرة؟ هل سيغفر الله لي ويدخلني الجنة؟ والآن أقول لماذا أنا أحافظ على الفرائض وأرتكب المحرمات؟ أنا في حيرة من أمري وأفكر في الانتحار حتى أستريح مما أنا فيه، إلا أنني أعود فأتراجع عن تلك الفكرة خوفا من عقاب الله عز وجل. أنا حائرة، بماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ أرجو أن تدعو لي بالهداية التي لا ضلال بعدها، وأن يشرح الله صدري، أفيدوني أفادكم الله.
أسأل الله لك الهداية والثبات على الحق والتوبة النصوح التي بها السعادة والنجاة. ما دمت تتوبين إلى الله توبة صادقة فالتوبة يمحو الله بها ما قبلها من الذنوب، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها، وقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فما دمت بحمد الله بعد ما يعن لك تلك الأفكار الرديئة تتوبين إلى الله وترجعين إليه، فالحمد لله التوبة يمحو الله بها ما مضى من السيئات والذنوب والمعاصي حتى الكفر. يقول الله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمن تاب تاب الله عليه. وكل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. ونصيحتي لك أن تستقيمي على التوبة، وأن تسأل الله جل وعلا أن يثبتك على ذلك وأن يعينك على ذلك في صلاتك، في السجود، في آخر التحيات، في آخر الليل، في غير ذلك. ترضعين الله جل وعلا بصدق أن الله يمن عليك بالتوبة ويهديك صراطه المستقيم ويعينك على الثبات على الحق حتى تستقيمي عليه وحتى تثبتي عليه إلى الموت. أما الانتحار فهذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة، لا يجوز أبدا للمؤمن أن ينتحر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من ذلك وأخبر أن من قتل نفسه فإلى النار نسأل الله العافية. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فعلى المؤمن أن يحذر هذه الفكرة السيئة وهذا الفكر وهذا العمل السيء الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن صاحبه في النار نعوذ بالله. فالواجب عليك الحذر من هذه الفكرة، وأن تستقيم على التوبة، وأن تحذر المعاصي والسيئات، ومن تاب تاب الله عليه، والماضي مضى ومحته التوبة والحمد لله. فاستقيمي واصبري واثبتي، والله جل وعلا يعينك على ذلك ويثبتك عليه. نعم،
بارك الله فيكم. أيضا سماحة الشيخ، قد تكون هناك أسباب تعيدها إلى المعصية مرة أخرى، إما جليس فاسد أو الوحدة أحيانا يخلو بها الشيطان، ألا تنصح بأن تجتنب الأسباب التي تعيدها إلى المعاصي؟
كذلك إذا كان هناك، يا أختنا بالله، إذا كان هناك أسباب تجرك إلى المعاصي فاحذريها، مثل جليس سيء، أخ سيء، عم سيء، أو أخت سيئة، أو جارة سيئة، أو ما أشبه ذلك، اجتنبي أصحاب السوء وجلساء السوء واحذري. وهكذا إذا كان الأسباب سماع الإذاعات، سماع الأغاني، التلفاز إلى غير هذا، اجتنبي الشيء الذي تعتقدين أنه أو تظنين أنه سبب، احذري الأسباب. ومن اتقى الله عانه الله، الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم،
أثابكم الله. وهذه رسالة وردتنا من مجدي جلال عبد اللطيف من مصر، مركز شبين القناطر القليوبية، يقول ويعمل في المملكة. يقول الأخ مجدي بأنه شاب صالح ونشأ في أسرة مسلمة فقيرة إلى الله عز وجل، وقد سافر إلى المملكة لأجل البحث عن الرزق وعن العمل، وليساعد والده في رزقه ورزق إخوانه. ولكنه يقول إنني أعمل في مزرعة، هذه المزرعة تبعد عن المدن مئات من الكيلومترات، حيث أعمل في الصحراء أو في البر كما يقولون، ولا يوجد مسجد للصلاة، فأصلي الأوقات في مكان العمل أو في محل النوم. أما صلاة الجمعة فلا أصليها سوى ظهرا، لأنني في مزرعة بمفردي وليس معي سوى الله سبحانه وتعالى. فما الحكم في ما مضى من صلاة الفروض وصلاة الجمعة؟ وأفيدوني أفادكم الله.
هذا هو الذي عليك يا أخي، عليك أن تصلي وحدك والحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دمت في صحراء ما عندك مساجد، صلي وحدك والحمد لله، وتصلي الظهر يوم الجمعة، ليس عليك جمعة، وتؤذن وتقيم إذا جاء الوقت، تؤذن وتقيم ولو أنك واحد، هذا هو مشروع لك، تؤذن الأذان الشرعي وتقيم لنفسك وتصلي كل صلاة في وقتها وأنت على خير عظيم والحمد لله.
بارك الله فيكم. يقول أيضا أخ مجدي، هل يلزمني أن أفسخ العقد الذي بيني وبين صاحب المزرعة بسبب عدم وجود مساجد عندي في هذا المكان، أم أعود مرة أخرى للعمل في هذا ولا حرج علي؟
لا يلزمك أن تفسخ العقد، ولك أن تبقى في المزرعة، وهذا من رزق الحلال، ما دمت في عمل طيب في كسب الحلال احمد الله جل وعلا، وصلي الصلاة في وقتها وأذن وأقم واحفظ دينك وأكسب الخير ولو كنت وحدك والحمد لله. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من فالح بن سعيد بن جويحد البلوي من العلا الشمالية كما يقول. يقول في رسالته: أنا رجل تقي مقيم لحدود الله ولفرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعندي أسرة أعولها ولي أرض، لكن لا أعرف قيمة الزكاة وقيمة زكاة الغنم والأنواع التي يجب أن أخرج منها الزكاة من أملاكي، أفيدني أفادكم الله.
الحمد لله، نسأل الله لك التوفيق. والإنسان لا يمدح نفسه ويقول أنا تقي، يقول أنا الحمد لله وأدي فرائض الله وأدى محارم الله، أما يزكي نفسه ويقول أنا تقي وأنا طيب وأنا، فالأولى ترك ذلك، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، ولكن يقول إني بحمد الله أدعو المحارم وأدي الفرائض وأسأل الله أن يتقبل مني. أما الزكاة فعليك الزكاة في أموالك التي فيها الزكاة، أما الأرض إن كانت للزراعة أو للسكن فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في ما يخرج منها من الحبوب إذا بلغت النصاب، إذا كانت الحبوب تبلغ 300 صاع يعني 5 أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 300 صاع فإنك تزكيها. وهكذا إذا كان فيها نخل يكون فيه تمر 5 أوسق يعني 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام تزكيها بنصف العشر، إذا كنت تسقيها بالمكاين تخرج من كل 1000 50 من 1000 كيلو تمر أو 1000 كيلو حنطة أو غير ذلك من الحبوب تخرج نصف العشر إذا كنت تسقيها بالمكاين. أما كنت تسقيها بالمطر أو بعيون جارية لا تكلف ففيها العشر في كل 1100، بل في كل 1100 صاع في كل 1000 صاع 100 صاع، 1000 كيلو فيه 100 كيلو العشر. وأما الأغنام والإبل والبقرة فلها أنصبة معلومة إذا كانت ترعى، أما إذا كانت تعلف ولا ترعى ما تخليها ترعى، بل في الأحواش وفي المزرعة ترعى تأكل من المزرعة، فهذه ليس فيها زكاة. إذا كانت للدر والنسل والحاجة للذبح منها، أما إن كانت للبيع للتجارة زكيها زكاة التجارة، زكي قيمتها من كل 1000 25 ربع العشر وهكذا، لأنها زكاة التجارة كالنقود. أما إن كانت ترعى في البرية الحول كله أو أكثر الحول فإنك تزكيها زكاة السائمة، زكاة الإبل والبقر والغنم، وهي متفاوتة، تستطيع أن تطلب من القاضي عندكم فصل لك زكاتها، فخمس من الإبل شاة واحدة، في العشر شاتان، في 15 شاة 3 شياه، في 20 4 شياه، فإذا بلغ 25 من الإبل ففيها بنت مخاض أنثى تم لها سنة تسمى مخرودة، وفيها تفصيل يمكن أن تكتب لنا، تفصل لنا ما عندك حتى نكتب لك الجواب، أو تسأل فضيلة القاضي الذي عندكم المحكمة وتعلم. هكذا البقر إذا كان ترعى غالب الحول في 30 تبيع قد تم له سنة أو تبيع، وفي 40 مسنة تم لها سنتان إلى آخر، وهكذا الغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة إذا كانت تبلغ 40، أما إن كانت أقل من 40 فليس فيها زكاة، لكن إذا بلغت 40 من الغنم ففيها شاة واحدة إلى 120، وإذا زادت على 120 واحدة وصارت 121 ففيها شاتان إلى 200، إذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شيات، في 200 واحدة أو أكثر 3 شيات، وهكذا في كل 100 شيات، فإذا بلغ 400 صارت فيها 4 شيات، وإذا بلغت 500 ففيها 5 شيات، وهكذا الغنم الراعية. أما إن كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها، زكاة السائمة، ولكن فيها زكاة التجارة، زكاة التجارة للبيع والشراء، فيها زكاة التجارة في كل 1000 من قيمتها 25 ريال في كل 1000، وإن كانت للأكل والدر والنسل والأكل للضيوف ونحو ذلك ليست للبيع فليس فيها زكاة إذا كانت لا ترعى، والله هو ولي التوفيق.
نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل أيضا: لي زوجة تزوجتها من مدة وقام أهلها بشكوى ضدي فقمت بطلاقها عند الغضب 3 مرات، وهذا كان في لحظة غضب، هل يصح لي أن أرجعها وأنا لم أنجب منها شيئا في دنيا أفادكم الله؟
راجع المحكمة وتكتب توثيق المحكمة فيها، لا أو تكتب لنا وننظر الأمر إن شاء الله، محكمة بلادك تراجعها أنت والمرأة وعليها حتى يفتك القاضي في ذلك، أو تكتب لنا كتابة موصلة من عند القاضي أو إلينا ونحيلها للقاضي حتى يعطينا النتيجة. نعم.
بارك الله فيكم. الحقيقة الأخ فالح بن سعيد البلوي له سؤالان أيضا في هذه الرسالة، كلاهما فيه خصومة من حيث الإرث ومن حيث خصومة بينه وبين إخوته، فعن أمر سماحتكم يحال إلى المحكمة ويراجع المحكمة. أثابكم الله. وهذه رسالة من المرسل أحمد حسن عبد الرحيم، يقول في رسالته: أرجو الإفتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالآتي: قلت حرام علي لا أبيع البيت اللي أنا أسكن فيه في حالة غضب، قلت حرام علي لا أبيع البيت الذي أسكن فيه في حالة غضب، ولم أقصد به طلاق زوجتي ولا نيتي فيه الطلاق، أفيدوني عن هذا اليمين بارك الله فيكم.
عليك كفارة يمين، إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعك فعليك كفارة يمين، فالحرام هذا حكم اليمين، مثل لو قال لسان: حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكلم فلان، حرام علي ذبيحة فلان، حرام علي ضيافة فلان، في كفارة يمين، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله فابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فاليمين فالحرام في مثل هذا يمين مكفرة، إذا قال حرام علي أن أبيع بيتي أو علي حرام إني لا أبيعه ثم باعه، أو حرام علي إني أبيعه ثم باعه، المقصود أنه إذا حرم شيئا ثم فعله فعليه كفارة اليمين إلا الزوجة، إذا حرم الزوجة قال لي علي حرام فلا حكم هو الظهار، يكون في كفارة الظهار. أما إذا حرم بيع بيته أو بيع سيارته أو حرم الماكل ضيافة فلان أو حرم أنه ما يكلم فلان أو ما يزور فلان فهذا كله في كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، أو يكسو كسوة قميص من طعام يستره في الصلاة أو إزار الرداء. نعم.
بارك الله فيكم. الأخ أحمد حسن عبد الرحيم من مصر أيضا يقول: هناك كثير من الناس يقول بأن الحاج إذا نوى الحج لابد أن يقوم له من بلده، فلا يصلح أن يكون مثلا في مكة فيحج منها إذا كان قادما للعمل.
لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج الفريضة وجاء في غير وقت الحج إلى مكة للعمل ولم يقصد عمرة ولا حج ثم عزم على الحج فإنه يحج من مكة ويكفي والحمد لله، يحج من مكانه ويكفي يجزئه، وهكذا العمرة إذا جمع قصد عمرة قصد العمل ثم بدا له ويعتذر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم يعني من التنعيم أو الجعرانة، يخرج إلى الحل ثم يحرم من العمرة، أما الحج فيجزئه ويحرم من نفس مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت النار المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج وعمرة، ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلوا مكة. قال العلماء معنى هذا أن مكة يهلوا مكة يعني بالحج، أما العمرة فيخرج الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أردت العمرة وهي في مكة أن تخرج الحل فتحرم من خارج مكة يعني من خارج الحرم. فذهب بها عبد الرحمن أخوها وعمران التنهيد يعني خارج حدود الحرم. نعم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه رسالة من موسى محمد موسى من السودان من الخرطوم، فهي رسالة غريبة في الحقيقة. يقول: لو أن رجلا متزوج وخرج من منزله ذات يوم فجاءت امرأة ضيفة على أهله ولم يكن هو على علم بها، وعاد إلى البيت في وقت متأخر من الليل فأراد أن يجامع أهله فأخطأ وجامع هذه الضيفة وأنجبت منه طفلا، فهل هذا الطفل ممكن أن يرث هذا الرجل أم لا؟ في دنيا أفادكم الله.
إذا كان الواقع صحيحا وأنه شبهة وأنه غلط فإن الولد يكون ولده يلحق بالشبهة، مثل لو عقد على امرأة فوجد على غيرها وظن أنها الزوجة فجامعها فإن ولدها يلحق به لأنه مطلوب بشبهة. أما إن كان كاذبا وأنه جامعها ويعلم أنها غير امرأته هذا زنا والولد لا يلحق به لأنه زنا. أما إذا كان غلط جامعها يحسب أنها زوجته لأسباب لظلمة أو لأسباب أخرى والله يعلم ما في القلوب ولا خالق سبحانه وتعالى، إذا كان عن شبهة فإن الولد يلحقه وعليها هي الاستبراء، فليس لها أن تزوج إلا بعد الاستبراء، لكن ما دام حملت منه فإن عدتها خروج وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من عدتها. نعم.
بارك الله فيكم. لا ينبغي التحرز من جانب المسلمين والحذر من مثل هذه الأمور؟
لا شك، لا يجب التحرز منه، هذا من النوادر، من أنذر النوادر، لأن الغالب أن الرجل يعرف زوجته ولا تشتبه عليه، هذا من أنذر النوادر. نعم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. بهذا إخوة المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة الطيبة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فشكر الله له ذلك وأثابه الله، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من مهندس التسجيل مطر الغامدي، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.